الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على الدائم وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. طبعا سادتنا مشايخنا، احنا المفروض في هذه الحصص الباقية من مباحثة الرجال نتحدث عن بعض أبحاث الدراية. فعلا كان بالمخطط احنا نبقي لأبحاث الدراية ما لا يقل عن 30 حصة، لكن البحوث الرجالية استمرت بنا إلى أن لم يبقى إلا هذا المقدار اليسير من الوقت السابق على التعقيد. تعلم الباب ما لا يدرك كله لا يترك كله، الباب القليل خير من الحرمان. احنا نزولا عند رغبة الأخوة صار البناء نتحدث في بعض الأبحاث المهمة اللي يتناولها علم الدراية. واضح عند حضراتكم أن هناك مشكلة. أنا أتذكر في بدايات البحث الرجالي وقفنا عليها، أريد مرة أخرى أن أعود إليها وأحاول أن أحقق هذه المسألة بطريقة ولو مختلفة بعض الشيء عن اللي ذكرناه في بدايات البحث الأول. السؤال يطرح، هل الدراية والرجال سيدنا علمان أم هما علم واحد؟ وإذا كان علمين خب، هل النسبة بينهما تغاير أم أن النسبة بينهما العموم المطلق؟ تدرون حضراتكم في دراسات المنطق والأصول أن العلوم تتغاير، لو بتغاير موضوعاتها على رأي مو شيخ، ولو بتغاير غاياتها وأغراضها على رأي آخر، ليس كذلك؟ هنا أكو تشويش. أقول اسمح لي في كلماتي مصنفي الرجال والدراية، راح نقف على بعض هذه النماذج إن شاء الله تعالى. في كلمات هؤلاء المصنفين عندما يتناولون الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية أو علم الدراية وعلم الرجال، تجدهم يذهبون مذاهب شتى. عبائر بعضهم تساعد على كونهما علما واحد، عبائر البعض الآخر تساعد على كونهما علمين متغايرين رأسا، عبائر البعض الآخر تساعد على أن أحدهما بعض والآخر كل، فالعلاقة بينهما علاقة على الرأي الأول التساوي هما علم واحد، على الرأي الثاني التباين، على الرأي الثالث العموم والخصوص قلت هذه الرؤية اسمح لي أقول المشوشة لهذين للتفرقة بين هذين العلمين انعكست حتى على تعريفات. راح ننقل بخدمة الأخوة تعريفات ثلاثة لبعض علمائنا، تعريفات لعلم الدراية، وراح يتضح من خلال هذه التعريفات الثلاثة هذا التشويش الواضح في الكلمات، بل أن بعض العلماء يعرف الدراية في بعض مصنفاته بطريقة وفي بعضها الآخر بطريقة أخرى. فالتشويش ليس بين عالم وعالم آخر، بل التشويش حتى لدى تعالوا الواحد قلت لك تقرأ بعض المصنفات من دون ذكر الأسماء بحال تجد صاحبها يعرف بطريقة، ثم في كتاب آخر له يعرف بطريقة أخرى. فاليوم نريد إحنا نحقق هذه المسألة ونقف على حقيقة هذين العلمين، وهل هما علم واحد أم هما علم؟ شوفوا سادتنا مشايخنا من أين جاء التشويش. سيد تشويش إجا إحنا من درسنا علم الرجال في الأسابيع والأشهر الماضية، شفنا يتناول السند، أليس كذلك؟ موضوعه السند، هذا علم الرجال، ويتناول ما يعرض، وعليكم السلام ورحمة الله، ما يعرض على السند من أحوال وطوارئ هذا الرجال، في هذا الرجل في هذا السند ثقة، ذاك ضعيف، هذا ينتمي إلى الطبقة الكذائية، ذاك ينتمي إلى الطبقة الكذائية، هذا مشترك بين فلان وفلان، هذا ليس بمشترك، هذا ينتمي إلى المذهب الكذائي، ذاك ينتمي إلى المذهب الكذائي، هذا مغالي، هذا كذاب، هذا وضاع. تالي كان موضوع بحثنا في علم الرجال سيدنا السند. من نجي العلم الدراية أيضا نجدهم يتناولون السند، يقولون هذا الحديث صحيح وذاك الحديث ضعيف، هذا الحديث مرسل وذاك الحديث مسند. خوب السند، الإسناد والإرسال، سمعوني، الصحة والضعف، أوصاف وعوارض وطوارئ على السند. عندما أقول هذا الحديث متصل وهذا الحديث منقطع، خوب الاتصال والانقطاع أيضا بلحاظ الجواب السند. فصار العلمان يتناولان موضوعا واحدا اللي هو السنة. أعتقد جازما أن التشويش بدأ من هذه النقطة، كيف لعلمين أن يتناولا سيدنا موضوعا واحد. لهذا بدأ العلماء يذهبون مذاهب شتى، بعضهم أراد أن يوجد جهة سيدنا تغاير، لهذا قال الدراية لا تتناول السند فرارا من مشكلة وحدة الموضوع، الدراية تتناول المتن بينما ها جواب الرجال يتناول السند، الدراية موضوعها الحديث بينما الرجال موضوعه المحدث الراوي، يعني حتى يوجد فارقا بين العلمين، وبالتالي يتفصى من هذه المشكلة يا مشكلة أنهما علمان أو أنهما علم واحد. أقول حضراتكم تذكرون في علوم أخرى احنا نجد علوما مختلفة تشترك في موضوع واحد، ومع هذا نقر باختلاف تلك العلوم. اليوم اذا بدت اتناول البلاغة والصرف والنحو، خب هذه العلوم الثلاثة موضوعها الكلمة والكلام، ليس كذلك؟ لكن النحو يتناول الاعراب والبناء، مو الصرف يتناول الصحة والاعتلال، البلاغة تتناول المطابقة وعدم المطابقة لمقتضى الحال. بالتالي اشتراك، وهكذا إذا جئت إلى فعل الشخص، علم الفقه يتناوله من جهة، علم الطب يتناوله من جهة أخرى، علم الكلام يتناوله من جهة ثالثة، اشتراك العلوم في موضوع واحد لا يضر في تغاير تلك العلوم ما دامت الجهة المبحوثة مختلفة باختلاف العلوم. لهذا أنا أقول هنا إحنا حتى لو اتفقنا أن العلمين علمي الدراية والرجال يتناولان السند، اشتراكهما في السند وفي تناول السند لا يصيرهما سيدنا علما واحدا، بل علم الدراية ينظر إلى السند بمنظار وعلم الرجال ينظر بمنظار آخر، فجهة البحث في السند مختلفة بين الرجال وبين الدراية. أنا أنقل حضراتكم الآن تعريفات ثلاثة ثم أجي أتناول اختلاف الجهة بين العلمين، علمي الرجال والدراية. مثلا الشيخ البهائي قدس الله نفسه، مو شيخنا، عندما يعرف علم الدراية يقول هو ذلك العلم الباحث في متن الحديث وسنده، بالتالي علم الدراية هم يتناول المتن وهم يتناول السند على تعريف البهائي. بينما من نجي التعريف أغا أبو زرق الطهراني لعلم الدراية يقول هو الذي يتناول السند فقط. شفتوا أكو تفاوت، البهائي جعله شاملا للسند والمتن، بينما الطهراني جعله مختصا بالسند. بعض متأخري مصنفينا يقول علم الدراية يختص بالمتن دون السند، تعاريف ثلاثة اختلفت فيما بينها اختلافا واضح. البهائي جعله شاملا للمتن والسند، الطهراني جعله مختصا بالسند، بعض متأخري علمائنا جعله مختصا بالمتن دون السند، وهذا تفاوت فاضح وواضح في الوقوف على حقيقة علم الدراية. أنا أقول سادتنا مشايخنا يفترق علم الدراية عن علم الرجال في المتن، إذ علم الرجال لا يتناول سيدنا المتن، بينما علم الدراية يتناول المتن. عندما يجي علم الدراية ويقول هذا الحديث نص وذاك الحديث ظاهر، النص والظاهر باعتبار المتن. بعد عندما يقول هذا الحديث محكم وذاك الحديث متشابه، خب هذا باعتبار المتن. عندما نقول هذا مجمل وذاك مبين أيضا باعتبار المتن. فمن هذا الجانب المتن من مختصات السيد باخر، من مختصات علم الدراية. وين صار الاشتباه؟ صار الاشتباه في أن العلمين يتناولان السند. خب من نجي نقول هذا الرجل ثقة وذاك ليس بثقة في علم الرجال، خب هذا حديث عن السند. وعندما نجي ونقول هذا الحديث مسند وذاك الحديث مرسل في علم الدراية، خب هذا أيضا يتناول السند. فلعلك تقول أن العلمين اشتركا في السند، ولهذا صار التشويش في كلمات العلماء. أقول لا، حتى عندما سيدنا اشتركا في السند فجهة النظر ماذا؟ مختلف. إيه؟ علم الرجال يتناول آحاد السند ولا ينظر إلى، جاوبني شيخنا، ولا ينظر إلى مجموع السند. مو مهم عنده أن الحديث صحيح أو أن الحديث ضعيف، لا، هو كل اللي يتناوله
أن هذا الرجل ثقة وذاك ضعيف، أن هذا الرجل غالي ذاك كذاب، أن هذا الرجل من الطبقة الكذائية وذاك من الطبقة الكذائية، فهو يتناول، سمعوني، أحد السنة، يتناول كل فرد 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 من أفراد السند على أحد، ولا يهمه النظر إلى المجموع، بينما علم الدراية صحيح يتناول السند لكن لا ينظر إلى الآحاد وإنما ينظر إلى المجموع. فإذا كان مجموع رجال السند ثقات إمامية نعت الحديث بأنه صحيح، وإذا كانوا ثقات وليسوا ولو بعضهم وليسوا بإمامية نعته بأنه موثق، وهكذا وهكذا. إذا كان الحديث متصل الوسائط سماه مسندا أو متصلة، وإذا سقطت بعض وسائطه سماه ماذا؟ مقطوعا وهكذا. إذن صحيح كلاهما مبدأ النظر إلى الجواب إلى السند، لكن جهة النظر مختلفة. وبعبارة أخرى، علم الرجال وعلم الدراية وإن نظر إلى السند، لكن بحث الرجال في السند بحث صغرى، وبحث الدرائي في السند بحث كبرى. فوظيفة علم الرجال تهيئة الصغرى، ووظيفة علم الدراية تهيئة الجواب الكبرى. مثلا اليوم تعلل هذه الصغرى وهذه الكبرى وقل لي من يهتم بالصغرى ومن يهتم بالكبرى. عندما تأتيك هذه القضية ذات المقدمة الصغرى تقول أن رجال سند هذه الرواية ثقات إمامية، هاي سيدنا الصغرى. الكبرى وكلما كان الرواة جميعا، ها جواب، ثقات إمامية كانت الرواية صحيح. قل لي الصغرى يا اللي حصل هالدراية، جواب لا، إنما يتكفل بها ها علم الرجال. وعند هذا الحد تنتهي وظيفته ها علم الرجال. بعد أن هيئ الصغرى يأتي علم الدراية ليؤسس الكبرى القائلة أنه كلما كان الرجال ثقات إمامية كان الحديث صحيحا. فإذا ضممنا سيدنا الصغرى إلى الكبرى خلصنا إلى نتيجة اللي هي أن هذا الحديث ها صحيح، وأن ذاك الحديث ضعيف، وهكذا. إذن لا يمكن لعلم الرجال أن يستغني عن علم الدراية، ولا يمكن جواب أريد لعلم الدراية أن يستغني عن علم الرجال، كلاهما يكمل عمل الآخر. بعبارة شلون جناب الشيخ؟ بعبارة بعد أوضح إذا تذكرون حضراتكم في الحلقات من يسولفون عن علم الأصول وعلم الفقه، تذكرون؟ ها؟ شنو الفرق بينهم؟ الفرق بينهما فرق النظرية عن التطبيق. إذا تذكرون حضراتكم السيد الشهيد عنده مثال جيد، يقول أنا اليوم إذا جبت لك خشب ومسامير ومطرقة ومنشار ولم تكن نجارا تستطيع سيد جاسم أن تصنع كرسياً لكي يجلس عليه جناب الشيخ؟ ها، وإن كنا نحتاج إلى الحديث سيدنا كي نصنع كرسياً لجناب الشيخ. كذلك أنا الآن لو جبت لك نجار، نجار ابن نجار ابن نجار، ولم أوفر له سيدنا الأدوات، يستطيع ذلك النجار ولو بقدرة عبد القادر أن يصنع كرسيين كي يجلس عليه جناب الشيخ؟ جواب سيدنا، جناب الشيخ العبارة العلاقة بين علم الرجال وعلم الدراية من هذا القبيل، فعلم الرجال يوفر المادة والأدوات، وعلم الدراية ها يوفر النظرية والقاعدة الكبروية حتى تطبق تلك الكبريات اللي حصلت عليها عن طريق علم الدراية على تلك الصغريات اللي تحصل عليها علم الرجال، كي تخلص إلى أن حديثك هذا حديث متصل أو حديث منقطع، حديث مرسل أو حديث مسند، وهكذا كلام أقول واضح. ولهذا راح نشوف حضراتكم نمونتين من الأبحاث في علم الدراية. النمونة الأولى أبحاث تتعلق بالمتن ولا علاقة لها بالسند. أنت اليوم شلون حضرتك تحكم بأن هذا الحديث نص أو ظاهر؟ خب لا تنظر إلى سنده، وإنما تنظر فقط وفقط إلى دلالته، فإن كانت لا تحتمل الخلاف قلت أن هذا الحديث نص، وإن كانت محتملة للخلاف قلت أن هذا الحديث ماذا؟ صح. وهي النمونة من الأبحاث تتناول سيدنا المتن، أليس كذلك؟ بخلاف النمونة السابقة اللي احنا قلنا فيها حديث صحيح حسن ضعيف موثق بعد مسند مرسل متصل منقطع معنعن مسلسل. خب هذه الأبحاث كلها انت لا تصل إليها بالنظر إلى المتن، بل لا بد أن تنظر فيها إلى السند. بخلاف أبحاث علم الرجال فإنها أبحاث سيدنا ها جواب ها سندية وليست دلالية. نعم هسه هم اجوا الجماعة وأرادوا أن يستفيدوا أحيانا صحة الحديث بالنظر إلى دلالته، وهذا بحث آخر. كلامي أقول واضح بعد. بالتالي إحنا لا نقبل سيدنا بتعريف أخ أبو زرق الطهران عندما جعل علم الرجال علم الدراية مختصا بالسنة، ولا نقبل بتعريف بعض المتأخرين عندما جعل علم الدراية مختصا جوابري بالمتن، بل راح يشوفون الأخوة أن كثيرا من الأبحاث إلها علاقة بالمتن فقط، وأن كثيرا من الأبحاث إلها علاقة بالسند فقط. كلام يقول جناب الشيخ واضح. الآن تعالي وقل معي، خلينا نستفيد من الوقت. خب ما هو موضوع علم الدراية؟ موضوعه المتن والسند. ما هي غايته؟ احنا انا راح اقع في اشكال، راح اذكر لك غاية ذكروها لعلم الدراية، وهذه الغاية راح يترتب عليها اشكال، لهذا احنا راح نعدل عنها الى غاية اخرى سالمة من الاشكال. قالوا ان الغاية من علم الدراية هي تعلم المصطلحات. اليوم راح يجيني حديث غريب، حديث عزيز، حديث متضافر، حديث مستفيض، راح يجيني حديث معلق، حديث مرسل، حديث مسند، حديث معنعن، حديث مسلسل. اللي أستفيد جناب الشيخ من علم الدراية أني أتعلم هذه المصطلحات، حتى باكر عقبة أنا أستطيع أن أميز بين الإرسال وبين الإسناد، بين الاتصال وبين الانقطاع، بين المعنعن وبين المسلسل. وقال سيدنا سيد منتظر بهاي عمامتك الشريفة، ويجي واحد يقول لك هذا مسلسل، قل له لا عم أنا أستحر غضاو على المسلسلات، تقبلها سيدنا؟ فإحنا كون عارفين
حديث المسلسل،
ها كون عارفين الحديث المسلسل، واضح؟ لو قلت ها سادتنا مشايخنا، اي واحد يكون يعرف يرتب اموره، لو قلت سيدنا بان الغايه من علم، تركون حضراتكم تجاوبني قبل ما اجاوب، الغايه من علم الدرايه هي الاطلاع ومعرفه المصطلحات، بعد يصدق عليه انه علم؟ جواب هو شنو العلم سادتني؟ العلم اخذ فيه امعان النظر، ومجرد الاطلاع على المصطلحات ومجرد حفظ فيه امعان جوابري، فيه امعان نظر. احنا اذا كانت المساله مساله حفظ بعد نحتاج الى عالم، لو نحتاج الى حافظ جواب نحتاج الى حافظ. لهذا لو قلنا ان علم الدرايه مجرد حفظ مصطلحات والاطلاع عليها لما صدق عليه انه علم، واضح اللي اقوله؟ لهذا قالوا علم الدراية علم يبحث فيه عن تمييز الحديث الحجة من الحديث اللا حجة، عن تمييز المقبول من المردود، وتمييز المقبول من المردود يحتاج إلى إمعان نظر. نعم أنت حتى تميز الحديث الحجة من الحديث اللا حجة تحتاج من بين أدواتك إلى أن تتعلم إلى أن تتعلم المصطلحات، فتعلم المصطلحات إحدى مقدمات علم الدراية، لا أنه ها الغاية من علم الدراية. بعبارة أكو فرق بين أن تتعلم المصطلحات كي تصل إلى جوابه الغاية، فتعلم المصطلحات واقع في طريق الغاية إلى علم الغاية من علم الدراية، وبين أن أجعل نفس تعلم وحفظ المصطلحات هو الغاية. كلام عبود واضح هذا المقدار سادتنا مشايخنا اللي كان يحتاج إلى بيان في تعريف علم الدراية والتفرق بينه وبين الجواب علم الرجال. الآن تعال إلى تقسيمات علم الدراية. طبعا راح تشوفون الأخوة أن هناك تقسيمات عديدة، وقلت لأن أنت بهاي التقسيمات راح تقف على مصطلحات كثيرة، خيل للبعض أن دور علم الدراية هو مجرد الاطلاع على هذه التقسيمات وهذه المصطلحات، والأمر ليس كذلك. تعال إلى أول تقسيم من تقسيمات علم الدراية أو التقسيمات المبحوثة في علم الدراية، وهذا تقسيم مار على الأخوة، لهذا إحنا المقدار المار على الأخوة راح نسير فيه سيرا سريعا ونقف على الأمر المهم. تدرون حضراتكم أن الحديث على قسمين سيد، من جهة إفادته للعلم وعدم إفادته للعلم. الحديث مرة متواتر ومرة أحد. المتواتر هذا الذي أفادك سيدنا، حتى تراجع شوي، هذا الذي أفادك علم، بخلاف خبر الآحاد فإنه لا يفيد علم. إذا جمدت على هذا البيان تدرون إيش راح يلزم من هذا؟ أن خبر الآحاد أحيانا يصير خبرا متواتر إذا كان المنعط سيدنا ها في التفرقة بين المتواتر وبين خبر الواحد، ما أفاد أو لم يفد ماذا؟ علم. خب أحيانا أنا عندي خبر واحد لكن احتف بقرائن وتلك القرائن أوجبت ماذا؟ العلم. لو جعلت المناط في التقسيم هو مجرد إفادة العلم راح كثير من أخبار الآحاد سيدنا تفيد العلم، وبالتالي تندرج تحت الخبر المتواتر. لا قولوا معي سادتنا مشايخنا أن الخبر المفيد للعلم مر القرينة على العلم قرينة داخلية ها شيخنا، ومر القرينة قرينة جواب خارجي. الخبر المتواتر هو ذلك الخبر المفيد للعلم بقرائن داخلي، يعني نفس الخبر من دون أن نعول فيه على قرائن خارجية، نفس الخبر يفيدك العلم والجسم، بخلاف خبر واحد فإنه وين أفاد جواب عليه، وين أفاد العلم لكن إفادته للعلم لأجل ماذا؟ قرائن خارج عن نفس الخبر. هذا المثال المشهور اللي يضرب. اليوم تخبرني جماعة كثيرة يمتنع تواطؤها على الكذب عادة أن زيدا مات. خب مثل هذا الإخبار لتلك الجماعة نسميه خبرا متواترا لأن إفادته للعلم لم تكن بقرينة، بينما إذا جاءني عامر وأخبرني بموت زيد وقد سمعت النوح والبكاء من داخل بيته، هذا نفس أخبار عامر أيضا سيفيدني العلم لكن إفادته للعلم كانت بقرائن خارجية. فأخبار الجماعة الكثيرة التي يمتنع تواطؤها على الكذب مقوم لحقيقة الخبر، حقيقة الخبر المتواتر هو ذلك الأخبار عن جماعة يفيد أخبارها ماذا؟ العلم، بخلاف خبر الواحد فإن إفادته للعلم كانت من القرائن الخارجية. هذا واضح سادتنا مشايخ، هذا التقسيم الأول. بعد أنا ما راح أقف سيدنا سيد باقر سيد منتظر على أن الخبر المتواتر مرة يفيد، مرة التواتر تواتر لفظي، مرة التواتر تواتر معنوي ما أضافه الشيخ الآخوند من التواتر الإجمالي. هذه الجماعة التي يمتنع تواطؤها على الكذب هل نشترط فيها عددا معينة؟ هل نشترط إخبار الجماعة في كل الطبقات؟ هاي تفاصيل حضراتكم دارسيها وين؟ في علم الأصول. تعالي إلى قسيمه اللي هو خبر الواحد. خبر الواحد سادتنا مشايخنا راح نقسمه بحسب عدد الرواة إلى ثلاثة أقسام. أقول خبر مستفير، خبر غريب، وخبر متضافر. هذه الأقسام البعض يضيف إليها قسما رابعا اللي هو الخبر العزيز. فالأقسام شيخنا أربعة. إذا أردت أن أسلسلها فأقول من الأعلى إلى الأسفل: الخبر المتضافر، الخبر المستفيض، الخبر العزيز، والخبر الغريب. هذه أقسام أربعة للخبر. القاسم المشترك بينها أن هذه أخبار أحد، وأنها لا تفيد العلم في نفسها، وإنما إفادتها للعلم من الخارج. هسه شنو مرادنا بكل واحد من هذه الأقسام الأربعة إن شاء الله تعالى غدا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد. أحسنت.